الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام يدور حول صيغة الأمر. قلنا صيغة الأمر مثل اذهب، مثل اشتري اللحم، مثل كل مثلا، زين، على ماذا تدل؟ قلنا ليها دلالة تصورية وليها دلالة تصديقية أولى المعبر عنها بالإرادة الاستعمالية، وليها دلالة تصديقية ثانية المعبر عنها بالإرادة الجدية. الدلالة التصورية تدل على، قلنا، النسبة الطلبية. صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية، بما أن الصيغة هيئة والهيئة معناها معنى حرفي فتدل على النسبة الطلبية. النسبة الطلبية معنى شنو؟ معنى حرفي. بما أنها هيئة فمعناها معنى حرفي، معنى ربطي، زين، فيكون معناها النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. واضح هذا؟ زين، الدلالة التصديقية الأولى شنو؟ أن المتكلم استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني، عند استعمال، إرادة استعمالية. واضح هذا؟ الإرادة الجدية أنه يريد المعنى الموضوع له أو يريد غير المعنى الموضوع له. تارة يريد الطلب، تارة يريد التهديد، التعجيز، التسخير. قلنا هذه كلها شنو؟ هذه كلها تستفاد من الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي. واضح هذا؟ إنزين، قد واحد يجينا يسأل يقول الآن الدلالة التصورية النسبة الطلبية، الدلالة التصديقية الأولى النسبة الطلبية، لأنه بحسب الدلالة التصديقية الأولى أنه استعمل الألفاظ فيما وضعت له، صح لو لا؟ عنده إرادة استعمالية، صح لو لا؟ أنه قصد استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني فيما وضعت له. الإرادة الجدية من دون قرينة على ماذا تدل؟ يعني الدلالة التصديقية الثانية، يعني ما هو الظهور الأولي؟ لو أنا جيت وسمعت صيغة أمر من متكلم، شنو أحملها بالإرادة الجدية بالدلالة التصديقية الثانية؟ إيش أقول؟ هو يريد الطلب، النسبة الطلبية، لو يريد التهديد، وما عندي قرينة. يقول الظهور الأولي هو شنو؟ يعني المعنى الطافح، المعنى البارز، المعنى الراجح هو أيضا النسبة الطلبية. مدام ما نصب قرينة فيكون مراده النسبة الطلبية. وإذا إنسان شك في المراد الجدي فهني يجي بعد أصالة تسمى بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. نتقدم هذا في الحلقة الأولى. الآن لو قال مثلا المتكلم الأسد قوي، شو يريد من الأسد وش يريد من القوي؟ الأسد موضوع لهذا الحيوان، والقوي أنا أعرفها بحسب الدلالة التصورية، أعرف أنا معاني هذه الكلمات، لكن هو شنو يقصد؟ مراد الجدي هو نفس الأسد، نفس المراد التصوري لو يختلف، فأنا ما أدري، صح لو لا؟ فأجي يصير عندي شك في المدلول، في المدلول التصديقي. فعند الشك نستخدم أو نطبق أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. نقول ما يريده جدا وواقعا هو نفس الدلالة التصورية. ملتفتين شلون؟ ولذلك قال السيد ثم إن الظاهر من الصيغة اللي يظهر إلينا من صيغة الأمر بالظهور الأولي شنو المعنى المستفاد، شنو المراد الجدي من الصيغة، أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب، النسبة الطلبية، كما أن المدلول التصور النسبة الطلبية كذلك، والمراد الاستعمالي النسبة الطلبية، كذلك المراد الجدي أيضا النسبة الطلبية دون سائر الدواعي الأخرى، لا تهديد ولا ترجي ولا تمني ولا تعجيز ولا غيره. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، مدلول التصوري النسبة الطلبية، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي. زين، هاي طبعا العبارة يعني فيها شيء من المسامحة، الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري. زين، طلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري الذي هو شنو؟ النسبة الطلبية. أحيانا الطلب مصداق للنسبة الطلبية، لو العكس النسبة الطلبية مصداق إلى الطلب، هذه فيها شيء من التسامح، لأن الطلب مفهوم اسمي. زين، والنسبة الطلبية هذا شنو؟ هذا معنى حرفي، فكيف يكون المعنى الاسمي مصداقا للمعنى شنو؟ للمعنى الحرفي. شلون يقول الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري الذي هو النسبة الطلبية؟ هذا يعني العبارة هذه خلوها بين قوسين واكتبوا عليها فيها تأمل. زين، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، يعني أن المدلول يريد يقول لك المدلول التصديقي زين يتطابق مع المدلول التصوري، وظاهر كل كلام هذا اللي قلنا عنها أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. فإذا أنت تقول المدلول التصوري، هذه الخلاصة، إذا أنت تقول المدلول التصوري يدل على النسبة الطلبية، والدلالة التصديقية الأولى تقول النسبة الطلبية، في الدلالة التصديقية الثانية أشك هل أن يريد الطلب لو ما يريد الطلب، هنا تطبق أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، ما لم يثبت الخلاف أنه يريد تهديد تعجيز، هذا كله يعرف وين بالقرائن سواء مقالية أو حالية. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، قد واحد يقول لك هو أصلا شنو المدلول التصوري، مثل ما قلنا سابقا شنو المدلول التصوري، هو شنو النسبة الطلبية لو النسبة الإرسالية، قلنا هما بحسب الحمل الشائع متحدان مصداقا، وإن كانت النسبة الطلبية أعم، النسبة الإرسالية هي مصداق منشأها الطلب، وشلون حرك وبعث المتكلم، شلون حرك وبعث المخاطب وأرسل المخاطب، هذا دليل على أن هناك طلب، عنده طلب، عنده إرادة طلبية. أنا لما كان عندي طلب في نفسي في داخلي حركت فلان، فهي النسبة الإرسالية من وين ناشئة؟ ناشئة من النسبة الطلبية، هو النسبة الإرسالية. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، النسبة الإرسالية، إنما ينشأ من الطلب لا من السائر، لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. واضح هذا؟ زين، فالمدلول التصوري نسبة، قلت نسبة طلبية، نسبة إرسالية، ما يفرق، نسبة طلبية ثبت المطلوب، نسبة إرسالية هو النسبة الإرسالية من وين ناشئ؟ غير من إرادة طلبية موجودة عند الإنسان، صح لو لا، أنه يريد هذا الشيء، يطلب هذا الشيء، يطلب الماء فدفع فلان، فدفع ولده، فأرسل ولده، فحرك ولده، هذا هو. زين. طبعا الآن ينتقل إلى مطلب آخر، أن الأمر مو دائم يكون أمرا مولويا، وإنما قد يكون أمرا إرشاديا. هذا مطلب جديد، أن صيغة الأمر مو دائما تكون أمر أنا كل ما أقول لك سوي هذا العمل يعني لازم تجيبه وأنا مولاك وإذا خالفني راح تعاقب وما أدري شنو. لا مو لازم، صح لو لا؟ مو لازم، لأن مو لازم يكون الأمر مولوي، قد يكون الأمر إرشادي. زي تقول شو الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ أقول لك الأمر المولوي هو الأمر الصادر من المولى بما هو مولى، بحيث أن أنت إذا خالفت تعاقب وإذا امتثلت تثاب، ملتفت شلون؟ بينما الأمر الإرشادي هو الصادر، الأمر الصادر من المولى لا بما هو مولى وإنما بما هو مرشد للحملة، بما هو ناصح أمين جاي يرشدك. يعني الأمر اللي ما يدخل في دائرة الأحكام التكليفية هذا يسموه أمر إرشادي، أما اللي يدخل في دائرة الأحكام التكليفية الخمسة هذا يسموه أمر مولوي. فإذا جاء وأمرك بأمر زين ما في لا مسألة وجوب ولا استحباب ولا كراهة، زين مجرد إرشاد إلى بعض الأضرار، يعني تترتب عليه آثار وضعية مفاسد، هذا يسموه أمر إرشادي. ترى إذا أكلت السمك مثلا بذيب الجسد، كثرة أكل السمك مثلا يذيب الجسد مثلا، أو أكل الكباب مثلا كما في الرواية يذهب الحمى مثلا، هذه أمور إرشادية إلى مسألة أضرار ومنافع، نصايح. لا تشرب بيبسي، ترى مثلا كثرة شرب البيبسي مثلا يسوس الأسنان، يكسر العظام، ما أدري يسوي هشاشة، هذه الأمور زين. يعني مو مسألة حرمة وحلية، يسبوه أمر إرشادي. فيريد يقول لك مو دائما صيغة الأمر تدل على شنو؟ تدل على الطلب، وأنه يريد هذا الشيء المولى، وإذا ما تجيبه ترى أنت معاقب. لا، قد يكون إرشاد، ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي ليس الطلب، هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر، حكم وضعي، مثل ما يعبر عنا عندنا حكم تكليف وحكم وضعي، غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قولي اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذا اغسل ثوبك عشان الصلاة، زي لو ما غسلته خليته طول العمر مو مغسول تعاقبه؟ ما تعاقب، غاية ما في الأمر. ترى يقولك صلاتك ما تصير صحيحة إلا بشنو؟ إلا بثوب مغسول من أبوال ما لا يؤكل لحمه، تفهم شلون؟ ولا أنت لو خليته ورميته وخليته ما طهرته، أحد بيعاقبك؟ أحد بيلومك؟ أحد بيعاتبك؟ لا. فإن المراد الجدي من غسل ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، ما عليه إثم، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول. ترى هذا يتنجس، نشوف نجاسة وطهارة، هذه أحكام وضعية، آثار وضعية، مفاسد، وهذا حكم وضعي. وأنه يطهر بالغسل، هذا حكم وضعي شنو آخر بعد؟ هذا نجس نجس وهذا طاهر، هذه كلها أحكام وضعية. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الوضعي. يعني نقدر نسوي فروق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ لو ما نقدر، نقدر نقول أول فارق، الأمر المولوي أمر صادر من المولى بما هو مولى، بينما الإرشادي صادر من المولى بما هو مرشد. الأمر الفرق الثاني أن الأمر المولوي يدخل في دائرة الأحكام التكليفية الخمسة، بينما الأمر الإرشادي لا يدخل في دائرة الأحكام التكليفية الخمسة. زين، الأمر المولوي يترتب عليه إثم وثواب وعقاب وروح وتعال ومحاسبة، بينما الأمر الإرشادي لا، تترتب عليه مفاسد ومنافع وأضرار، زين، إلى غير ذلك. إنزين، مطلب آخر يقول: أنت الآن قلت دلالة مادة الأمر تدل على الطلب، والطلب له حصتان، طلب وجوبي وطلب استحبابي، زين، وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، صيغة الأمر شلون؟ قال: هم بعد تدل على الطلب الوجوبي، تدل على الطلب شنو؟ الوجوبي. من وين؟ قال: من التبادر. يعني دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة وضعية لفظية. أنت من تسمع من المولى يقول جيب اللحم، وش يتبادر إلى الأذهان وعند العقلاء؟ شو يقولوا؟ يقول هذا يدل على الوجوب، صح لو لا؟ بمعنى أن كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة، هذه النسبة الإرسالية من إرادة لزومية، إرادة طلبية لزومية، وهذه النسبة الإرسالية منشأها الإرادة الطلبية، وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. يقول بحسب الفهم العرفي العام من يسمع صيغة الأمر شنو اللي يتبادر؟ يتبادر الوجوب. يقول هذا الوجوب مفهوم من التبادر، من الوضع، من الألفاظ. وإن كان البعض يقول لك لا، دلالة الوجوب دلالة عقلية، زين، وليست من الوضع. يعني العقل يقول هذا مولى وأنت عبد ولازم تطيع أوامره، وأمرك بشيء لازم تمتثله، كلها سوالف العقل، هذه مو من الألفاظ. اللفظ لا يدل لا على هذا ولا على هذا. على كل حال، زين، الآن ينتقل إلى مطلب آخر وأخير في مادة الأمر أو في صيغة الأمر. إن إحنا قلنا سابقا، تون شو مرادكم من صيغة الأمر؟ خصوص صيغة افعل ما كان على وزن افعل، لو لا هم يشمل بعد الفعل المضارع. زين، احنا قلنا او اشرنا اشارة اجمالية، النحويين يقولوا ترى المراد من صيغة الامر هذه خصوص وزن افعل، اما البلاغيين علماء البلاغة البيانيين يقول لا، صيغة الامر وهم الفعل المضارع المقترن بلام الامر هم يصنوا صيغة امر، لما ترجعوا الى علماء البلاغة. زين، المصطلح الاصولي هو لما يقول صيغة امر شو يريد من صيغة الامر؟ خصوص وزن افعال او الفعل المضارع المقترن باللام؟ نقول لك المستفاد من كلمات الاصوليين ومن ظاهر كلمات الاصوليين انهم لما يجوا يتحدثوا عن صيغة الامر، زين، وانها تدل على الوجوب، على الاستحباب، الطلب، ما الطلب، خصوصهم هذه خصوص وزن افعل، زين. اما غيرها من الكلمات اللي تدل على الامر مثل الفعل المضارع، هذه عبر عنها ملحقات، زين، عبر عنها ملحقات. والشاهد على ذلك، تقول شنو الشاهد على ذلك؟ انهم يفرقوا بين وزن افعل، زين، صيغة فعل الأمر، وبين فعل المضارع المقترن باللام. شنو الشاهد على ذلك؟ إنهم في صيغة فعل الأمر، زين، ما يناقشوا. واحد يقول لك الوجوب ويمشي، مثلا هو هذا اللي قال بالوجوب، يقول لك صيغة الأمر تدل على الوجوب، زين، غاية ما في الأمر عندهم اختلاف، مثلا تدل على الوجوب باللفظ، بالعقل مثلا، فيقول لك على الوجوب. لكن لما يجي في الفعل المضارع يناقش نفسه، هو ده اللي قال صيغة الأمر تدل على الوجوب، عنده رأي آخر في فعل المضارع، يعني يفرز، ملتفت شلون؟ يفرز بين فعل الأمر وبين فعل المضارع، ما يقول والله أنا فعل الأمر خلاص وصلت صيغة الأمر توصلت إلى أنها تدل على الوجوب، خلاص حتى الفعل المضارع يلحق به تدل، لا، يجي يفصل، يقول أن كلامي هذا عن وجوب خصوص شنو؟ فعل الأمر، أما الفعل المضارع فيه كلام، وإذا كان مقترن باللام غير لما ما يكون مقترن باللام، لما تقول لي يضرب زين ليعيد الصلاة غير لما تقول يعيد الصلاة، هل يدل على الوجوب أو لا؟ يناقشوا، شفت شلون؟ فيفرقهم، يفرقوا بين الاثنين، واضح هذا؟ فما نقدر نقول إحنا بضرس قاطع أن صيغة الأمر مثل ما يقول البعض كل ما دل على الطلب، مثل ما ذكرنا في بداية المبحث، خلاص كل ما دل على هذا تسامح، هات تسامح، ولا أنت إذا جيت لها بالدقة هم يناقشوا نفسه. هذا اللي يقول صيغة الأمر تدل على الوجوب يقول أنا أقصد فعل الأمر، ما أقصد الفعل المضارع مثلا، فعل المضارع في مرة مقترن باللام مرة ما مقترن باللام، يناقش صح لو لا، عندهم بحث، يخصصوا بحث إلى هذا ويخصصوا بحث إلى هذا، ملتفت؟ زين، يقول وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. زين، وكثير ما يستعمل غير فعل الأمر مثل فعل المضارع في إفادة، إما بإدخال لام الأمر عليه، نفس الفعل المضارع يدخل عليه لام الأمر، ليضرب ليغتسل، فيكون الاستعمال بلا عناية، بعد ماكو عناية، ليش؟ لأن لام الأمر موجودة بعد، صار حالة حال الأمر. زين، وإما بدون إدخاله، زين، بدون إدخال لام الأمر، كما إذا قيل يعيد ويغتسل ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. شوف هني في عناية، لأن هي فعل مضارع، شلون عرفت منها الطلب؟ هذاك فعل مضارع مع اللام، خو بيدل على الطلب من دون عناية، لأن لام الأمر موجودة بعد تدعمه، لكن هذا ما عنده لام أمر، فشلون يفيد الطلب؟ يقول هذا بالعناية، لأن ليش شنو عنايته؟ العناية شنو؟ قال لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب، فتحتاج إلى عناية زيادة، اهتمام زايد. وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة، شوف الأول اللي هو ليضرب، شوف يقول هذا حال حال دلالة الصيغة، ما قال هو نفس الصيغة، شفتوا شلون يفرق السيد بين وزن افعل وبين الفعل المضارع المقترن باللام؟ يقول هذا الفعل المضارع يقترن المقترن باللام يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة، حال حال صيغة فعل، ما قال هو نفس الصيغة، يعني هو نفسه حكمان لا موضوعان، ملتفت؟ وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، هل يعيد ويغتسل أو أعاد الصلاة؟ زين، فعل ماضي مثلا ما في لام أمر، هل يدل على الوجوب أو لا يدل؟ قد واحد يقول لك هذه بعد أصلا دلالته قد تكون آكد وأقوى، لأنه كان عبر عن الشيء بأنه مفروغ منه، أعاد الصلاة، وهذا يأتي إن شاء الله. زين، وسيأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، في الحلقة الثالثة وفي الكفاية. دلالات أخرى تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.